باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجنا اسندني فأخلص. بشكر ربنا جدا من أجل لقاءاتنا المتكررة، وبشكر ربنا من كل الناس، من أجل كل واحد بيسمع النهاردة. وعندي ثقة أن ربنا هيكلمنا النهاردة في موضوع جميل وشيق بعنوان أفراح رغم الجراح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كورنثوس الثانية 4:6، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، علمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع وسيحضرنا معكم. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير نظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. أمين. أحبائي هنتكلم في موضوع بعنوان أفراح رغم الجراح في 4 نقط. النقطة الأولى هنتكلم فيها عن تعريف الحزن. هنتناول النهاردة أمور الحزن والفرح والمشاعر النفسية الإنسانية اللي هي طبعا يعني كلنا بنعيشها، واللي هي أمور هامة وجدا وحساسة وبتحارب الإنسان وبتهاجم الإنسان، وكل إنسان بيتصارع مع هذه المشاعر. ولكن في كثير من الأحيان أنا دايما بقول يعني إن المعرفة مهمة وإن الفهم مهم، وإن هو الإنسان يكون عنده علم وثقافة وإدراك لحقيقة الأمور، وبيكون ده مهم جدا لقدرة الإنسان على أنه يسيطر على مشاعره ويتحكم فيها بطريقة إرادية بالذهن وبالفكر وبالعلم وبالإيمان بالدرجة الأولى وبمعونة رب يسوع المسيح. هنتكلم في 4 نقط. النقطة الأولى تعريف الحزن، 2 أسباب الحزن، 3 تعريف السعادة، 4 في المسيح أفراح رغم الجراح. النقطة الأولانية تعريف الحزن، دايما برضو زي ما احنا بنحب دايما يكون في المادة اللي احنا بنقدمها فيها قيمة علمية وفيها مرجعية علمية وأحيانا طبية وأحيانا نفسية. فتعريف الحزن، الحزن هو ألم نفسي يوصف بالشعور بالبؤس والعجز. غالبا يعتبر الحزن هو عكس الفرح، وهو شبيه بالهم، الأسى، الكآبة، اليأس، الحاجات دي يعني، بس دي مشاعر مختلفة عن الحزن. هو شعور سلبي عندما يشعر به الإنسان يصبح الشخص هادئا قليل النشاط، منفعلا، حساسا، انطوائيا. يصاحب الحزن أحيانا البكاء ولكن ليس بالضرورة، ويعرف الحزن في بعض الأحيان بأنه الشعور بعدم الرضا عما يحدث، إما لمشاكل أو ظروف خارجة عن إرادة الإنسان تجعله تحت ضغط نفسي فلا يشعر معه بالراحة ولا بالطمأنينة. ده التعريف العلمي للحزن. طبعا احنا مش محتاجين يعني حد يعرفنا عن الحزن، لانه الحزن ده من ضمن الاشياء اللي محدش يعني معاش يعني ممرش بيها. ربنا يباركنا ويبعد علينا الحزن والاحزان. بس احنا بس في البداية بنتكلم، احنا عايزين نتكلم النهاردة عن السعادة وهنتكلم عن الفرح. وفي المقدمة يعني عايز اقول لكم انه زي ما احنا سمعنا هنا كده انه الحزن ده يعني الناس بتقول انه هو عكس السعادة، وفي بعض الفلاسفة قالوا زي فرويد بيقولك ايه، لا يريد الناس ان يكونوا سعداء بقدر ما يريدين ان يتجنبوا الحزن. واخدين بالكم ازاي الامرين مرتبطين ببعض؟ ده فرويد بيقول كده. يعني الناس بتبقى رغبتهم الاولى مش البحث عن السعادة لكن تجنب الحزن، واحيانا تجنب الحزن بيبقى هو الوسيلة للحصول على السعادة. طبعا احنا عندنا بقى بنعمة ربنا يعني معونة ضخمة جدا اللي هي سماوية، وأيضا المرة دي بنعمة ربنا في هذا الحوار بتاعنا مش هنكون متطرفين قوي ونقول لكم دايما أنه الحل الوحيد أنك أنت وإن كانت دي حاجات حقيقية يعني تصلي وتقرأ في الكتاب المقدس وتقول يا رب اسندني، ولكن هو في أمور عملية، ودايما هو الأمور الإنسانية دايما أنا بسميها أن هي زي عملة ذات وجهين، الوجه البشري والوجه الروحي. الوجه الروحي هو تدخل الله وازاي تستعين بربنا وربنا يكون هو سندك، والوجه البشري ان انت تتعامل مع امورك في الحياه بالطرق البشريه العلميه النفسيه العقليه الاجتماعيه احيانا حتى الامور الماديه تتعامل مع مشاكلك. علشان نكمل هنقول اتنين اسباب الحزن. واحد، هم اربع نقط برضو، الخطيه والانفصال عن الله. اولا في يعني احد المعلومات الروحيه المهمه جدا بيقولها بعض قالها احد يعني الروحيين، بيقول لك الانسان مخلوق روحي لا يجد راحته الا في الاتحاد بخالقه. والحقيقه انه الخطيه بتفصل الانسان عن الله، ده امر مهم جدا ويعني هو كبير جدا امر قضيه الخطيه ازاي هنتعامل معها. لكن هو بس انا دلوقتي مش هتكلم يعني مع عن قضيه ازاي ان انا ما تكونش حياتي بتتسم بالخطيه وما اكونش عايش في الخطيه، ده امر هنتكلم عنه، لكن انا بس بعرف انه اهم اسباب الحزن الخطيه والانفصال عن الله. نمره 2، الصراع مع الاخرين. في فيلسوف اسمه سارتر، هو اسمه جان بول سارتر، بيقول ليه مقولة مشهورة جدا من كلمتين، الجحيم هو الآخرين. هو طبعا ده تعريف دنيوي بشري، ولكن احنا عارفين طبعا انه المسيحية بتدور حوالين المحبة، والمحبة هي العلاقة بالآخرين. لكن لما بيحصل انه يكون مفيش محبة ويكون في كراهية ويكون في عدائية، بيصبح ان الآخرين فعلا مصدر الجحيم. يبقى إصراع مع الآخرين، علاقتك بالناس اللي حواليك، مشاكلك اللي ممكن بتنشب ما بين من اول الناس الاقرباء جدا او القريبين اللي حواليك في نفس البيت الى الدوائر الاوسع زي بره في الشارع في العمل وبعدين في الكنيسه، دي حاجه مهمه انك تحط ايه عينك عليها. وهنتكلم ازاي برضو نعالج مشكله الصراع مع الاخرين من اجل الوصول الى السعاده والفرح والافراح رغم الجراح. في فيلسوف اسمه جون رون بيقول إيه، لو أردت بناء جدران حولك لتمنع الحزن من الوصول إليك، فاعلم أن هذه الجدران ستمنع السعادة من الوصول إليك كذلك. زي ما أنا قلت برضو، لو الواحد مشي بفلسفة سارتر جحيم هو الآخرين، فقرر أنه هو يعني ينعزل، الحقيقة أنه الجدران انت هتحطها بينك دي وبين الناس وبين الدنيا علشان ما يوصلكش الحزن، هتمنع عنك السعادة أيضا، لأنك أنت بتحصل على سعادة برضو من علاقتك بالآخرين، وده أمر هنتكلم فيه بتفصيل. يبقى قلنا السبب الأساسي من الحزن هو الخطية والانفصال عن الله، السبب الثاني الصراع مع الآخرين، السبب الثالث ده اسمه العجز والحرمان ماديا ونفسيا. العجز هنا طبعا مش معناه العجز الجسدي اللي هو شخص اللي هي الديسابيليتي أو الإعاقة، لا لا لا، العجز اللي هو أنك أنت ما بتقدرش، عدم القدرة على تحقيق أشياء، يعني أعجز عن أن أنا مثلا أحقق حلم من أحلامي أو أحصل على شيء من رغباتي او طموحاتي، ان انا اعجز عن احقق طموحاتي. العجز والحرمان ماديا او نفسيا او اجتماعيا. ولكن في تولستوي ده فيلسوف شهير واديب عالمي بيقولك لا تحزن على شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن اكبر. دي احد الفلسفات اللي احنا هنتعامل بها مع مساله العجز والحرمان. ومساله العجز والحرمان دي مساله كبيره قوي 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 قوي، مفيش انسان مش عاجز عن شيء، يعني فيش إنسان يستطيع كل شيء، وإلا إيه بقى؟ إلا بالمسيح، لأنه الكتاب قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لكن الحقيقة في العالم وبفلسفة العالم اللي بيقدر يعني يأكل 3 وجبات في اليوم ما بيقدرش يأكل 3 وجبات مثلا لحمة في اليوم، واللي بيقدر يأكل 3 وجبات لحمة في اليوم ما يقدرش يأكل ثلاث وجبات في مطعم كل يوم، واللي يقدر ياكل ثلاث وجبات في مطعم كل يوم ما يقدرش يعني يكون عنده مثلا ثلاث عربيات، واللي عنده ثلاث عربيات ما عندوش طياره، واللي عنده طياره ما عندوش، وهكذا يعني. لا يعني مهما كانت امكانيات الانسان هو عاجز عن شيء. الانسان دايما بيحاربه العجز والحرمان من اشياء هو بيتمناها. فده النقطه الثالثه اللي هي طبعا انتوا واخدين بالكم واضح قوي مفهوم من معناها، ان هي مساله ضخمه جدا 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 كبيره، وتتكلم عن حياه الانسان، الدنيا وما وصراعات الانسان في الدنيا مع الماده ومع الاحلام ومع الطموحات ومع الامور النفسيه والعاطفيه. حتى الحرمان طبعا بتتضمن امور نفسيه زي الحرمان من الحب، الحرمان من الزواج، ما دي مشاكل بتحارب الانسان وتسبب له احزان. النقطة الرابعة والأخيرة اسمها الخوف. الخوف أمر ضخم جدا وكبير، وهو إحنا عرفنا برضو من العلم النفسي والروحي أيضا أن مصدر كل خوف هو الخوف من الموت. لما دخل الموت إلى العالم ودخل بالخطية جاب معاه الخوف للإنسان. فالخوف من الموت والخوف من المرض والخوف على الأحباء، عارف لما يكون ليها أم مثلا ومشاعرها دايما، يعني مش هقول مرهفة لأن هي حاجة مش صحية، مشاعرها متوترة وما عندهاش إيمان كافي. في ناس كده تبقى خايف دلوقتي، خايف على الناس، البنت نزلت اتأخرت، تكون اتخطفت، الولد مش عارف ايه جرى له حاجة، تكون حصل حادثة. الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. وعارفين الخوف بالدرجه الاولى من ايه؟ يعني ارجع تاني شوفوا بقى عشان تبقوا اكد لكم واثبت لكم انه مصدر كل خوف هو الخوف من الموت، الخوف من الهلاك. عشان كده في بعض الناس وقت لحظه مواجهه خطر الموت يبتدوا ينتبهوا بخوف عنيف جدا. اصل هذا الخوف هو الخوف من المجهول اللي هو الهلاك اللي بعد الموت. مش عايز اطول في النقطه دي لانها يعني حزينه وكئيبه شويه، لان دي يعني الزاويه السلبيه للموضوع بتاعنا. لكن اسباب الحزن: الخطيه والانفصال عن الله، 2 الصراع مع الاخرين، 3 العجز والحرمان، 4 الخوف. احنا كده تعرفنا عن يعني فكره سريعه جدا وموجزه عن الحزن اللي هو عكس السعادة والفرح وأسباب الحزن. النقطة الثالثة اسمها تعريف السعادة. في علم النفس السعادة هي حالة ذهنية ونفسية مرتفعة يصاحبها مشاعر إيجابية مبهجة، وتتراوح ما بين الرضا والنشوة الغامرة. دول طرفي يعني التو اكستريمز، قصدي يعني اللي هم الحد الأقصى والحد أدنى من السعادة. في الحد الأدنى من السعادة اللي هو الرضا، الرضا نوع من السعادة ونوع جميل من السعادة، وهو على فكرة يعني وصف في الكتاب المقدس: كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي بهما. يبقى تبقى راضي، هي دي أول خطوة من خطوات السعادة أو أبسط طريقة للسعادة، وهي في نفس الوقت الحقيقة يعني أكتر طريقة مقدسة للسعادة. لأنه السعادة لما توصل بقى للنشوة الغامرة اللي هي ممكن تكون من حاجات عالمية وممكن تكون من حاجات روحية. فزي ما قلت لكم كده أنه السعادة حالة ذهنية ونفسية مرتفعة، حين يقول لك أنا حاسس أن أنا مرفوع. يعرف المسيحيين في الغرب السعادة بأن تحيا حياة صالحة. في ناس قالت لك السعادة is to live a good life، حياة جيدة يعني عايش كويس، حياة صالحة دي سعادة. وعايز أقول لكم بقى مع حاجة أخيرة في تعريف السعادة: السعادة في الكتاب المقدس هي فرح الرب، وهي من ثمار الروح. ثمار الروح محبة، فرح، سلام. الكلمة السعادة بالانجليزي ليها كلمتين، أو حتى في العربي ليها كلمتين، اللي هي الفرح والسعادة. واخدين بالكم أنا بستعمل كلمة الفرح أحيانا وبستعمل السعادة أحيانا. كلمة سعادة بالانجليزي happiness، كلمة فرح اسمها joy، وكلمة joy دي هي بتستخدم في الكتاب المقدس. والحقيقة أن الجوي والهابينس اللي هما الفرح والسعادة، أنا عايز أوضح نقطة برضو هنا يعني علمية فكر فيها قوي، إنه الاتنين هما المشاعر الجيدة دي احنا وصفناها المرتفعة، ولكن السعادة اللي هي الناحية النفسية اللي هي الإنسانية، والفرح اللي هي التعريف الروحي. يبقى غالبا السعادة هي سعادة النفس اللي هي الذات والإنسان والمشاعر والفكر، والفرح اللي هو سعادة الروح. في هابينس وفي جوي، في سعادة وفي فرح. آخر كلمة هقولها عن تعريف السعادة اللي هي عيد فلسفة فرويد، سيجموند فرويد، أن الناس لا يريدون أن يكونوا سعداء بقدر سعيهم إلى تجنب الحزن. وده بيوري برضو أنه يعني الإنسان بسبب المعاناة أصبح أنه يا عم ما تكلمنيش عن السعادة، بس كلمني عن أني إيه، ما احزنش، ما تعذبش، ما تألمش، ما لا أعاني المعاناة. يعني ارفع، يعني خلينا بس نشوف إيه إمتى مش هنعاني، وبعدين نبقى نيجي مرحلة السعادة دي في الناحية التانية. لكن إحنا فرحين في الرب، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أنا اتكلمت في ثلاث نقط اللي هما تعريف الحزن وأسباب الحزن وتعريف السعادة. قبل ما أخش على بقى قلب الموضوع وصلب الموضوع في النقطة الرابعة، في الرابعة اللي هي اسمها أفراح رغم الجراح في المسيح، أخذ تعليق من سيلفي. تفضل يا سيلفي.
طبعا كلام رائع على فكرة. أنا يعني أتمنى أنه أن الكلام ده ربنا يستخدمه، أنه أن احنا كلنا نوصل للفرح، لأنه في فرح، في فرح في الرب، ده شيء مؤكد. وزي ما هنشوف في النقطة الرابعة، برحب طبعا بكل الناس اللي كتبت تعليقات. في ناس كتير قوي بتقول كلام حلو، أمين، جميل جدا، بشكركم. في رامي أو ريمون بيسأل لما كان الأخ أكمل بيتكلم عن الخوف، بيقول طب إزاي أقدر أتغلب على الخوف ده. هو طبعا ده سؤال مهم جدا. وإحنا طبعا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم بالدرجة الأولى، لما كنا بنتكلم عن دع القلق وابدأ الحياة، كنا بنتكلم عن الخوف من المستقبل. فبشجعكم جدا، لأن ده جزء من مسببات الحزن. فأنا بشجعكم جدا 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 يا جماعة أنكم ترجعوا للحلقة اللي فاتت، دع القلق وابدأ الحياة، هتكون موجودة على الويب سايت وعلى اليوتيوب شانل. اتكلمنا فيها بالتفصيل على المسألة دي. لكن أنا بس كنت حابة أقول أنه أنا موافقة جدا مع الأخ أكمل أنه أساس الخوف، أصل الخوف، هو الخوف من الموت. يعني كل حاجة لو فكرت فيها، يعني نتفلسف شوية معلش، لو فكرت فيها أنه أنا خايف من المرض، ليه؟ عشان المرض ممكن يموتني. أنا خايف أعمل حادثة عشان ممكن أموت. أنا خايف أكون لوحدي مثلا، ممكن بالنسبة لأشخاص عندهم احتياجات خاصة وانا بحب اواجه الامور، انا خايف ان انا ما اقدرش ارتبط،
حتى الفقر
والفقر طبعا،
من الجوع مصدره الخوف من انا ما لاقيش اكل
تماما، وحتى الخوف من الوحده برضو هو اساسه الخوف من الموت، لان انا ممكن اكون لوحدي وعاجز ان انا اخدم نفسي، فانا خايف اموت. يعني هو ده اساس الخوف اللي جوه الانسان. وبرضو لو رجعتها نقطه تانية لورا، هتلاقي ان الخوف من الموت سببه ايه؟ سببه الخوف من الهلاك. ما هو انا لو عارف ان انا بعد ما اموت هروح السماء، مش هخاف من الموت. يعني احنا حتى كنا بنقرا مقوله مش فاكره من يومين كده، انه ان سبب ان الناس يعني خايفه من الموت هي ان هي مش ضامنه ابديتها، مش عارفه ايه اللي بعد الابديه. وعلى فكره في ناس كتير قوي ما تعرفش، يقول لك ما اعرفش هو في حياه ابديه ولا ما فيش. والمسيحيين يقول لك طبعا في حياه ابديه، بس انا ما اعرفش انا رايح فين. طب ما هو طبعا دي حاجه تخوف، حاجه مرعبه. يعني لو في اي احتمال ان انا بعد ما اموت هروح الجحيم اللي احنا عارفينه اللي هو النار وكده، يبقى طبعا الموت ده شيء مخيف جدا والناس بتحاول تتجاهله. بس انا عايزه اقول، انا لازم اقول الحكايه دي، وبحب اقولها كل مره لان هي اهم حاجه بالنسبه لي، انه المسيحيه الحقيقيه حسب الكتاب المقدس بتؤكد لك، لان هو ده السبب الفرح الاساسي، بتؤكد لك انه تقدر تضمن حياتك الابديه، تقدر تبقى متأكد انك انت رايح السماء، وتكون شايف الحكاية دي وبتفكر فيها زي ما تكون حقيقة. يعني مثلا لما الواحد بيبقى عنده، احنا رايحين رحلة مثلا مع الكنيسة مؤتمر في العجمي الاسبوع الجاي، فاحنا عارفين ان احنا رايحين، يعني دي حقيقة مؤكدة. بنجهز، بنزبط، بنشوف اكلنا، بنشوف مواعيد الرحلة، بنشوف الاوتوبيس، عارفين ان احنا رايحين. لازم تكون ثقتنا في ان احنا رايحين السماء لو احنا مؤمنين حقيقيين بنفس الشكل. انا عارف ان انا رايح السماء. انت عارف الحكاية دي لو انت حسمتها جواك، في ثانية هتلاقي مستوى الفرح والارتياح في نفسيتك ارتفع جدا من غير ما ظروفك تتغير. ليه؟ لانه دي اصبحت حقيقة مؤكدة في مستقبلك، تقدر تصبر نفسك بيها، تقدر تعتمد عليها. انا من وجهة نظري، ايه هو الفرح الحقيقي من وجهة نظري انا؟ ان الانسان يكون فيه ثوابت في حياته ما بتتغيرش، انه مهما حصل هنا في الدنيا انا ربنا معايا، محبته مش هنفصل عنها ابدا، هيكون معايا، هيساعدني في كل حاجه، هيسدد احتياجاتي كلها، الروح القدس ساكن فيا، هيقويني، انا مخلص، انا مفدي، انا رايح السماء بعد ما اموت، دي حقيقه مؤكده، هحصل على جسد ممجد، هحقق كل اللي انا اتحرمت منه هنا على الارض هناك في شكل مثالي. تخيل لو انت متاكد من الحاجات دي، مهما حصلت مشاكل وظروف هنا على الارض، ما بقولكش انك مش هتحزن، لا هنحزن وهنتضايق لان احنا بشر ولان احنا بنتاثر بالظروف اللي حوالينا، لكن ده يبقى ثابت من الثوابت اللي في حياتك، يقدر يرفعك يقدر يسندك. هتتسند على ايه لو انت حزين وعندك مثلا ضيقه ماليه ولا الم جسدي، وكمان ما انتش ضامن انك هتروح السماء بعد ما تموت؟ دي حاجه ميزربل، حاجه بمنتهى البؤس. يعني هتتسند على ايه؟ هتترفع ازاي؟ فانت لازم تحسم قضيه الابديه. واحنا اتكلمنا طبعا كتير قوي قوي انه الكتاب المقدس بيقول انه هكذا احب الله العالم
حتى بذل
ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. والمسيح قال من يؤمن به فله حياه ابديه، ومن لا يؤمن به يمكث عليه غضب، ليس له حياه ويمكث عليه غضب الله. امن بالمسيح، مجرد انك تامن بالمسيح ايمان حقيقي، انك تقف قدامه وتقول له انا حاطط ثقتي كلها في عملك على الصليب مش في نفسي، ده هيضمن لك الابديه وهتحسها جواك صدقني، والحكايه دي هتكون مصدر الفرح الاساسي جواك. فنكمل واتمنى ان احنا يعني نستمر في التواصل مع بعض.
جميل جدا جدا، كلام رائع في الحقيقه. النقطه الرابعه في المسيح افراح رغم الجراح. الناس عادة يا أحبائي بتدور على السعادة في المكان الغلط، اعرفوا بقى هذا. أنا وده ليه؟ لأن الناس مش واخدة بالها ومش عارفة، ناس كتير مش عارفة الحقيقة ده، هلكو دي يعني أن الإنسان عبارة عن شقين. احنا طبعا عارفين ده في المسيحية، ليه بقى؟ لأن عارفين صراع الجسد والروح، وعارفين الإنسان العتيق والإنسان الجديد المولود الولادة الجديدة. السبب هو ان الانسان كائن روحي له نفس وروح وعنده يعني ليه زاويتين. فالناس بتبحث في السعادة النفسية، زي ما انا اتكلمت قلت لكم ان السعادة هابينس هي الجزء النفسي اللي هي السعادة النفسية او الجسدية. وعلى فكرة كلمة جسدية ليست فقط دايما في ثقافتنا الكتابية، ليست فقط ما يختص بالشحم والجسد يعني اللح شحم واللحم والدم، لا أكل وشرب وشهوة غريزية، لكن أيضا كلمة جسدية يعني الدوافع البشرية الغير مقدسة اللي هي زي إيه؟ الأنانية، واخدين باركو، والكبرياء ومحبة المال، دي كلها اسمها الأمور الجسدية. طبعا دي ثقافة يعني أكيد أي حد مسيحي مرتبط بالكتاب المقدس يكون عارفها. فالناس بتدور على السعادة إزاي؟ بتدور على سعادة النفس أو الجسد، نفس الحاجة يعني نفس والجسد الذات، عن طريق إشباع رغبات العتيق. ياخدين بالكم إزاي يا جماعة؟ يعني حتى وإن كانت أمور مش ما هيش تعتبر خطية أو جرائم يعني، لكن إشباع العتيق أحيانا مثلا إن أنا أكون ناجح في عملي، دي مش جريمة يعني. مازال لسه عايز ألفت نظركم إلى إن البشر عادة يبحثون عن السعادة في المكان الخطأ، كويس. لكن الحقيقة إنه الكتاب بيقول من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن في ماء الروح بقى اللي بيروي روح الإنسان. ولكن الحقيقة الإنسان لازم يشرب، بمعنى إيه؟ بمعنى مش هنقلل من أهمية أنواع يعني الأمور اللي هي بتوفر الراحة والسعادة النفسية الإنسانية اللي أنا قلت عليها دي، الصالحة اللي هي من عينة أنجح لازم أنجح، يعني أكون ماديا مستور ومستقر ومش معوز، لازم ضروري طبعا. يعني المسيح ما قالناش على فكرة يعني ستعوزوا وهتبقوا دايما فقراء محتاجين معوزين، او لا، ما قالش الاولاد انهم هتشحتوا، بالعكس خالص، قال ان الصديق لن يلتمس خبزا، يعني مش هيشحت الصديق، ما يشحتش. الاله واعد ولاده وقال لهم اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم في وعود، يعني الامور النفسيه مطلوبه. جميل. ولذلك سنتعرف على السبيل السوي للوصول الى الافراح رغم الجراح، واللي هو يعتبر خطا رفيعا بين السعاده والفرح، ما بين الجوي والهابينس في خط رفيع ما يتجاوزش يعني هذا الشريط، عشان ما تخشش في السعادة الجسدية وتخش في الخطية وتخش في انك انت مركز على الجسد وبتشبع الجسد، ولا انك انت تتطرف وتبتدي يعني تبقى روحيا فقط وتهمل النفس، لان الانسان محتاج يكون مسنود ويحتاج يكون يعني يكون مسنود نفسيا، بمعنى لابد من النوعين لكي نكون واقعيين، وده اللي هنتكلم عليه في 4 نقط هنا. جميل. هنتكلم عن السبيل السوي للوصول الى الافراح رغم الجراح، واللي هو خط رفيع ما بين السعاده والفرح، ما بين هابينس اند جوي. قبل ما ندخل في التفاصيل وهنتكلم عنها بسرعه برضو يعني، اخد تعليق من سيلفيا. اتفضلي سيلفيا.
الحقيقه انا عايزه اقول حاجه واعتقد ان هي هتتذكر في النقط دي، انه وعود ربنا يا جماعه موجوده كتير جدا في الكتاب المقدس. يعني اي حتى تطبيق للكتاب المقدس على التليفونات او على الكمبيوتر هتلاقي في حاجه اسمها وعود الله، تقدر تقراها الايات لوحدها بتاعت الوعود. الحاجات دي من كتر ما قريناها، معرفش من كتر ما قريناها على مدى السنين ما بقتش تأثر فينا ولا ايه. الحاجات دي حاجات يعني حاجات جامدة جدا، لما ربنا يقولك انا معاك، انا هسدد كل احتياجاتك، انا هرفعك، انا هحللك مشاكلك، انا هديك الفرح، انا هحقق لك القيمة، انا رسم لك خطة لو عشت فيها هتكون مبسوط. الكلام ده حقيقة حقيقة مش بيحصل في حياتنا لان احنا يمكن مش مصدقينه. يعني فعلا كلام ربنا ده هو مفتاح الفرح يعني. فاحنا محتاجين نقرا الكتاب المقدس وبالاخص الوعود، يعني لو نقراها كل يوم حتى هتفرق في حياتنا قوي.
كلام جميل ومظبوط، وهنشوفه ازاي. اولا نمره واحد بقى يا جماعه، هتكلم في اربع نقط عن تحقيق الافراح رغم الجراح. السبب الاول والاهم للفرح هو الخلاص الابدي، وهذا يتطلب الايمان وحياه القداسه. يبقى زي ما كان السبب الأول الحزن هو الخطيئة والانفصال على الله، فالسبب الأول للسعادة والفرح هو الخلاص الأبدي أو ضمان الخلاص الأبدي، يعني تثق أن أنت مخلص في المسيح، وهذا يتطلب الإيمان وحياة القداسة. الرب يسوع قال افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في السماوات، واضحة خالص. ها طبعا يعني مش لازم أفكركم بالحادثة لما التلاميذ راحوا له قالوا له ان الشياطين بتاخد علينا، قال لهم ما تفرحوش بده، مع ان ده عمل الناس. اي حد يكون عنده مثلا موهبه اخراج شياطين بيبقى حاسس ان هو يعني بيملك بقى موهبه جباره وان هو حد يعني وصل. المسيح قال له لا لا مش هو ده الموضوع. شوفوا الدرجه ده عشان يوريكم ان الرب يسوع كلامه عميق جدا جدا، كانه بيقول لك لو انت حطيت الدنيا كلها في ايديك لكن انت مش مخلص ماذا ينتفع الانسان؟ هو ده كلام المسيح، اذا ربح العالم كله وخسر نفسه. فقال له ما تفرحوش قوي ان الشياطين بتخضع لكم، لكن افرحوا بالحري. ليه بقى؟ افرحوا لان اسماءكم كتبت في السماوات، هي دي اللي تفرح بيها. هتكون هتفرح بايه يعني؟ فدي اول حاجه يا جماعه. اتفضل يا سيلفيا لو عندك تعليق.
انا عايز اقول بس انه في ناس لما بنقول لهم الحكايه دي بيقول لك ايه، ماشي ده بعدين، انا عايز افرح دلوقتي. يعني انت عايزني اخضر مشاعري لحد ما اروح السماء بافرح هناك؟ يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن الفكرة دي بتفرح دلوقتي، لأنها بتأكد لك إن الله معتني بيك ومعاك ورسم لك خطة، ولو مشيت فيها هتفرح وهيساعدك وهيديك أعمال ليها قيمة تعملها. فدي حاجة بتفرح الإنسان دلوقتي، ما تستسلمش للكذبة الإبليسية بتاعت إن ده فرح في المستقبل لكن مش هيعمل لك حاجة هنا.
جميل. بنتكلم عن السبب الأول والأهم للفرح والسعادة هو الخلاص، واللي هو بيتطلب حياة الإيمان والقداسة. المزمور 33 بيقول إيه؟ لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. أنا بأكد لك بس من الكتاب. بطرس الأولى 1:8 الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. أو كلام السبب بتكلم عنه. موضوع ده مواضيع كبيرة جدا. البطرس بيقول لك مجرد أنك لكن تؤمنون به، لو كان إيمانك أن الرب ده حقيقة وأن هو موجود وأن هو حي وأن هو صديق مخلص ليك وأن هو ماشي جنبك وماسك إيدك وأن هو قادر يفتح لك أبواب الحياة وأبواب النجاح والفرح، وبهذا الإيمان تفرح فرح لا ينطق به ومجيد. بص ناس مؤمنين حقيقيين بيقولك إيه، كلمة كبيرة جدا. مزمور 68 بيقول والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. يطفر يعني بتنطط من السعادة. ما عرفش إذا كان حد اختبر الإحساس ده مرة مثلا في حياته ولا حس إن هو بيقولك يعني حس إن عايز أطير من الفرح بسبب إن إحساسي إن الرب قريب مني وإن هو معونة وسند حقيقي. وهو العلاقة بربنا في حد ذات العلاقة الحقيقية والتواصل الحقيقي بتلهب قلب الإنسان. في نحامية 8:10 بيقول لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. أنا بس كنت عايز أقول الكلمة دي، كلمة فرح الرب هو قوتكم، الآية دي ليها علاقة بتجارب إبليس بالخطية. لما إبليس يجربك بالخطية إزاي بقى؟ الفرح الرب هو إيه اللي بيتكلم عنه في الآية؟ يعني هقول لكم تفسيرها بسرعة عشان ما حدش يعني يتعب ويحاول يدور. بتتكلم على الفرح بالفداء والغفران المضمون في دم المسيح. لو إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل إثم. أنت لما تبقى فرحان بأن أنت عندك مصدر الغفران ده بيخليك ما تضعفش ولا تتهزم وتستسلم لما تعمل خطيه. ليه؟ لان احنا هنضعف وهنخطئ، ما فيش انسان بلا خطيه، والكتاب قال كده. لكن يبقى اللسان حالك ايه لما توقف الخطيه؟ لا تشمت بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. فبالتالي واخدين بالكم يا جماعه، عايز اربط لك ما بين انه الفرح، فرح الرب مصدر قوه. ابليس سرق الفرح، وهو عايز يسرق فرحك ليسلب منك قوتك. يعني ايه يسرق فرحك؟ يعني يسرق فرحتك بالخلاص، يخليك ما تحسش ان انت ابن وليك اب قوي وهو ضامن ابديتك ومسكك في ايديه وحميك، وهو اللي يقف قدامك يدافع عنك، ولو جه ابليس يواجهك ويطلق عليك سهامه تختبي خلف شخص الرب القوي العظيم هو يسحقه تحت قدميه. تبقى فرحان بان هو بيخلصك، فتبقى ايه عندك قوه لمواجهه الخطيه. فرح الرب قوتكم. حبيت بس اعلق على الكلمه دي لانها عميقه قوي. كده احنا اتكلمنا عن النقطه الاولانيه اللي هي اهم اسباب السعاده، هي الفرح في الخلاص، وبتحتاج دي حياه ايمان وقداسه. مش هتكلم ولا اتكلم؟ قداسه في كلمه واحده، انت ترقب نفسك بقى، التدقيق. دايما بقول عليك دور، لو قصرت في دورك مش هتحصل على البركات والنعم. ما ينفعش تقصر في دورك وتقول ايه ده فين بيقولوا لك كلام، ما بيحصلش عشان انت بتعملش اللي عليك. فين ايمانك الواثق الراسخ؟ وفين ثقتك في خلاصك اللي هي لا تتزعزع؟ طبعا ليه مكان في السماء في اسم يسوع. فين قداستك؟ وفين مقاومه الخطيه؟ وفين الجهاد الحقيقي بامانه لم تجاهده بعد حتى الدم مقاومين ضد الخطيه؟ النقطة التانية بقى يا جماعة اسمها ايه؟ أفاجئك بكلمة قديمة وجديدة، المحبة. المسيحية هي المحبة. الكتاب بيقول سلموا جميع الناس على قدر طاقتكم. لو خدت بالك واحنا بنتكلم عن أسباب الحزن، السبب التاني كان الصراع مع الآخرين والتصادم مع البشر والأحزان اللي بسببها ليك البشر، والكراهية والحقد والمؤامرات والأذية والمحاكم، واخدين بالك، والصراعات الفظيعة. المحبة مفتاح. وعلى فكرة الأمر ده هو أمر مسيحي ولكنه حياتي. يعني تقدر تبقى سلوكك وسمتك في حياتك في المجتمع شخص محب مسالم مصالح، بيحب الناس، سالم الناس، صالح الناس، حب الناس. اطلب من ربنا المحبة، حب قريبك، حب أخوك، حب الناس اللي جرحوك. حبني من قلبك أرجوك، أنا كمان محتاج للحب. دي كلمات شعرية يعني، ولكن الكتاب بيقول ايه؟ حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم. المحبة 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 سلاح قوي جدا جدا مسيحي لمحاربة الحزن اللي بيجيلك من خلال الكراهية والعدائية. دي النقطة نمرة 2. قبل ما اخش على النقطة الثالثة اللي هي مهمة جدا وجميلة جدا وشيقة، اخد تعليق من سيلفيا. تفضل.
تعليق سريع بس، انه انت لما بتمارس المحبة والتسامح انت مش بتعمل كده علشان الشخص التاني، انت بتعمل كده عشان نفسك، علشان تحمي نفسك من المرارة ومن الحزن ومن الكراهية ومن العدائية اللي هي بتسمم قلب الانسان وبتبوظ مشاعره، فانت بتعمل كده علشان تحمي نفسك. يعني
النقطة التالتة وقبل الاخيرة، للسبيل الى الافراح رغم الجراح، هي تعتبر اسمها التسليم برضو جماعة، بس خلينا أقولها لكم بطريقة جديدة. قبول الواقع من يد الرب. الموضوع ده مهم جدا، خليني أتأمل فيه معكم شوية، وأرجوكم يا جماعة ركز معايا شوية، كل واحد يفكر في نفسه وفي ظروفه. قبول الواقع من يد الرب والثقة في أن الله له كل السلطان وهو ضابط الكل وله قصد في كل ما يحدث. كل كلمة في الجملة دي ليها معنى. اقبل ظروفك وثق أنه هو ربنا سمح بيها ليك. على فكرة مش هي نتيجة صدفة، نتيجة انه الشيطان هو المتحكم في مقدرات حياتك. لا 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 لا، هذا ليس حقيقي. مع ان دي نقطة خلافية في ناس كتير ليها وجهات نظر اخرى، لكن انا اؤكد لك ان الله هو ليه كل سلطان وضابط الكل وهو ليه قصد في كل ما يحدث في حياتك. فحبقوك 3 بيقول ايه؟ فمع انه لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فاني ابتهج بالرب وافرح بالهي خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي. الايه دي بس انا حبيت اقولها لك ليه؟ لان الايه دي بتوصف حاله انسان ظروفه الواقعيه الحياتيه الحقيقه يعني سيئه للغايه ومظلمه تماما. الوصف ده يمكن غريب علينا، لكن هي كانت دي الحياه. ما فيش في الشجر في ثمر ولا الزيتون ولا الكروم نتج، وده أكل عيشهم يعني. وما فيش غنم في الحظيرة، ما عندناش. هي دي كانت الحياة زي ما كان واحد دلوقتي. يعني الكلام ده بيساوي إيه في واقعنا الحالي؟ لا في وظيفة ولا في دخل ولا في فلوس ولا في أمل في الحياة، لكن بيقولك أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. دي كانت آية جميلة قوي في حبقوق 3:17، احفظوها. فترجعنا للنقطة المهمة قوي اللي أنا بسميها القبول الواقع. وفي فلسفة بس أنا شايف إن هي متوافقة ومتطبقة مع الكتاب المقدس، جميلة قوي، يا ريت تحفظوها. أنا أحفظها من وأنا صغير، يمكن وأنا في إعدادي في المدرسة. فلسفة مترجمة بتقول جملة، بتقول: من المفيد أحيانا أن نتوقف عن سعينا في البحث عن السعادة لنكون سعداء فحسب. يعني ايه دي بالعربي المتلخبط ده المتدرب ده التقيل المجعلص ده؟ يعني انت عمال تدور على السعاده. طب اقول لك حاجه، بطل دلوقتي، بطل تدور. عارفه اقول لك وتعمل ايه بقى؟ كن سعيد. بطل تبحث عن الفرح وافرح. على فكره في كده ليه؟ ده من خلال ايه؟ من خلال النقطه دي اللي هي اقبل الواقع. يمكنك ان تكون سعيدا على نفس حالتك الراهنه، تقدر تفرح زي ما انت في نفس ظروفك. دي يا جماعه مفتاح عبقري في الجانب النفسي بقى يا جماعه. هنا ما قلت لكم هنتكلم في امور روحيه وامور نفسيه وانسانيه. دي مفتاح عبقري للسعاده، انك تفرح، تقول ما تستناش حاجه. لا تؤجل الفرح، الفرح المؤجل هو حزن. لا تنتظر حدثا بعينه لكي تفرح. اخدين بالكم يا جماعه؟ عدد بركاتك، فكر في، بص للنص المليان من الكوبايه، يعني خليك متفائل. عارفين طبعا حكايه الكوبايه، واحد كوبايه نصها في مي، واحد يقول لك ايه ده جايب لي كوبايه نصها فاضي، واحد يقول لك ايه ده كويس لسه نصها مليان. فاخدين بالكم النظره. فلسفه ديل، المهم هقول لكم على فلسفه ديل كارنيجي مؤسس علم التنميه البشريه في الموضوع ده. بس قبل ما اقولها لك هقول لك فكره انه ما تاجلش الفرح، ما تنتظرش حاجه معينه. ثق ان لديك ما يكفي لتفرح الان، لان الرب صادق في وعوده. اكتفي بما عندك وازهد فيما هو غير متاح. اكتفي بما عندك وازهد فيما هو غير متاح، زي ما احنا سمعنا من فيلسوف اللي كان بيقول لك يعني ما تحزنش على شيء فقدته، لانه ممكن يكون لو كان حصل لك الشيء اللي انت فقدته ده او ما كنتش فقدته كنت هتكون اتعس حالك. والقديس اغسطينوس بيقول جلست على قمه العالم لاني لا اريد منه شيء. الزهد فيما هو غير متاح. مش عايز اقول لك ازهد في الحياه وخليك صوفي وقول انا هعيش بقى هلبس المسوح والتراب ومش عارف ايه، لا 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 لا، انا بقول لك ازهد فيما هو، فيما لم يقدره الرب لك. يعني ربنا مقدر، ما سمحلكش بالحكايه دي، خلاص. يعني يا رب من ايديك قابل وراضي. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قبل ورادي راح أقول لنفسي طيعي. ده أنت بتبدل رمادي بفرح. يعني فاهمين الحكاية دي يا جماعة؟ عايز أركز عليها تاني. ما تستناش، ما تأجلش، صدقني، اقنع نفسك، قول لنفسك وصدقني في الكلمة اللي أنا بقولها لك دي، تستطيع أن تكون فرحا الآن على ما أنت هو عليه، على نفس وضعك الحالي، لأن الرب وعد بذلك. الرب أمين. جميل. واخر حاجه عايز اقولها في الموضوع ده، فلسفه بقى بتاع ديل كارنيجي بتاعت انك ايه طريقه التعامل مع المساله دي. بيقولك افترض الأسوأ ووطن النفس على قبوله واسعد بما يزيد على ذلك. يعني يعني قول لنفسك ايه أسوأ حاجه هتحصل؟ ان انا مش ظروفي مش هتتغير. خلاص قول لنفسك غالبا انا ظروفي مش هتتغير وهقبل الفكره دي، هقبلها ان انا هفضل زي ما انا. وبعدين تبص للنص الكوباية المليان من الكوباية متعدد بركاتك، وتبص للحاجات الإيجابية المتاحة ليك، وبعد كده ربنا هيفاجئك بقى حاجات هتزيد عن ذلك هتفرح بيها. دي النقطة التالتة اللي هي تعتبر اسمها التسليم. طب اتفضل سيفي لو عندك تعليق قبل ما نخش على النقطة الأخيرة.
أنا عايز أقول يا جماعة بسرعة جدا، يعني أنه أنا عارفة أن في خلاف كبير قوي بين الناس المعلمين يعني عن مسألة إذا كانت الضيقات بتيجي من ربنا ولا من الشيطان، والموضوع ده كبير طبعا ومحدش هيقدر يحسمه بشكل نهائي. لكن أنا عايز أقول من خبرتي أنا الشخصية، طول الوقت اللي أنا كنت بفكر فيه إنه الشيطان هو اللي سبب لي الحاجات دي ما كنتش فرحانة. ليه؟ لأنه الحكاية دي معناها إنه ربنا مش مسيطر، إنه ربنا ما عندوش سلطان. طب أنا إزاي أثق في إله مش مسيطر؟ ينفع يعني إذا كان هو ما قدرش يمنع الشيطان إنه هو يسبب لي الحاجة الفلانية بس ده هيساعدني؟ لكن يا جماعة لما مش هتتخيلوا بقى، لما تصدق انه ربنا الرب هو اللي ليه السلطان، مفيش حاجة بتحصل في الكون من غير ما يكون ربنا هو اللي رايد بيها، مستحيل، ده الكون ده هو، ده هو ربنا هو الملك. الحكاية دي هتفرحك ليه؟ لأنك هتحسسك إن ربنا مسيطر على الأمور، فأنت مش الدنيا مش سايبة، أنت في إيده، أنت في إيده. زي ما هو سمح لك بمشكلة هيطلع منها دروس رائعة وهيفرحك من خلالها. نفسي كمان إن محدش يقول إنه ده كلام شعارات، إنه يعني أعدد بركاتي وحاول أقبل الوضع وكده، لأنه إحنا إلهنا قوي، ربنا وعد إن أنت لو مشيت في طريقه هتفرح. أنت لو مش مصدق الحكاية دي مشكلتك أنت.
صح. طب جميل، آخر نقطة، يعني إحنا قلنا واحد اسمها ضمان الخلاص، اتنين المحبة، ثلاثة قبول الواقع من يد الرب، أربعة بقى اسمها إيه؟ تسليم المستقبل في يد الرب، والثقة الكاملة في محبته وعنايته وسلطانه الكامل، إن هو ربنا هو اللي مسيطر على كل الأحداث اللي بتحصل بما فيها من جراح ومن ألام ومن ضيقات. ولازم طبعا بما أنك بتسلم مستقبلك في يد ربنا، لازم تكون مستقبلك البعيد اللي هو الحياة الأبدية تكون واثق فيها واثق في خلاصك الأبدي، وده هيزيل منك الخوف من الموت ومن المرض. وفي فيلسوف اسمه ميلان كونديرا بيقول: من يعيش في الأبدية لا يعرف الحزن. تعيش دلوقتي في الأبدية، اللي هي الكلمة اللي بتقولها لنا سيلفيا دايما، المنظور الأبدي، يعني عينك على الأبدية أو بتقيس الأمور بمنظور أبدي. من يعيش في الأبدية لا يعرف الحزن، بل يعرف أن حياة البشر لا تدوم سوى لحظة، وأن اللقاء بمن افتقدناه وشيك. إحنا بقى هنقولها وباللقاء بمن افتدانا وشيك، اللي هو الرب يسوع. وفي يوحنا 16:22: فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكن سأراكم أيضا، يعني هنلتقي بي، يعني فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. إحنا كده يا جماعة وصلنا لنهاية التأمل بتاعنا في أفراح رغم الجراح. بشكر ربنا جدا من أجل الخدمة دي. أنا طبعا كنت أتمنى أن أنا أوجز، بس إحنا اتكلمنا في أربع نقط: تعريف الحزن، أسباب الحزن، تعريف السعادة، والحاجة الأخيرة أفراح رغم الجراح. مش هعيد تاني، لكن ممكن أعيد الأربع نقط، عناوين النقط الأخيرة بتاعت في المسيح: الأفراح رغم الجراح، أسباب السعادة الحقيقية، واحد الخلاص بفداء المسيح، لازم دي تكون حاجة في بالك، اتنين المحبة، تلاتة قبول الواقع من يد الرب، والحاجة الرابعة والأخيرة تسليم المستقبل في يد الرب. وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.